أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في الإشكال الثالث، وذكرنا بأن الشيخ الأعظم أفاد بأنه لو تنزلنا عن الإشكالات السابقة وقلنا بأن المتكلم في صدد البيان من جهة وجوب الحذر، وأن الحذر واجب مطلقا عند إنذار المنذر، سواء علم بأنه ما أفاده المنذر من الدين الواقعي أو لم يعلم أنه من الدين الواقعي، فرفعنا يدنا عن الإشكالين السابقين، لكن مع ذلك لا يتم الاستدلال بالآية، لأن غاية ما يستفاد من الآية وجوب العمل بالخبر من حيث أنه متضمن لحيثية الإنذار، فلا تدل على وجوب العمل بالخبر من حيث أنه خبر، بل من حيث أنه إنذار. والإنذار كما عرفت هو عبارة عن البيان مع التخويف، فإن شاء التخويف مأخوذ في الإنذار، فيكون موضوع الحذر مأخوذ ومتقوم بإبلاغ مع التخويف. ومن الواضح أن التخويف لا يجب إلا على الوعاظ في مقام النهي عن المنكر والأمر بالمعروف، فيقوم الواعظ بالإيعاد على أمر يعلمها المخاطب، يعلم بوجوبها المخاطب، يعلم بحرمتها المخاطب، فيقول له صلي، اترك فعل الزنا، اترك شرب الخمر، فإنه فيه إيعاد وتخويف إذا توقف عليه ماذا الأمر بالمعروف أو النهي شنه أو النهي عن المنكر، فحينئذ يكون الإنذار واجب على هذا الواعظ، واجب على هذا الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. ومن الواضح أن ما يقوم به الواعظ ليس شيئا لا يعلم به المخاطب والسامع، بل السامع والمخاطب يعلم بأن هذا الشيء واجب أو محرم، ووظيفة الواعظ التنبيه والتحذير والتحريك والتخويف بالآخرة والتخويف بالله وما شاكل ذلك. هذا وظيفة الواعظ، أو يقول الشيخ قد يكون هذا أيضا وظيفة المفتي، فإن المفتي في مقام بيان إرشاد الجهال، أي في مقام تعليم الأحكام الشرعية للجاهل، لأن حقيقة التقليد رجوع الجاهل إلى العالم، فيقوم العالم بإرشاد الجاهل، فالمفتي والعالم عندما يأتيه الجاهل يخوفه فيقول اتق الله في شرب العصير، فإن شربه يوجب المؤاخذة، فهنا قد يتحقق منه بيان مع إنشاء للتخويف، فلا تدل الآية على كل تقدير، هذا المهم، لا تدل الآية على حجية القول المنذر من حيث أنه إخبار، وإنما تدل على الحجية من حيث الإنذار، فتصديق الحاكي
والمخبر فيما سمعه إذا كان فقط هو مجرد ناقل كما هو محل البحث في الإخبارات مجرد ناقل لا تدل الآية على وجوب الحذر منه وهو خارج عن خارج موضوعا عن الآية إذن لا بد أن نفرق بين كون الشخص ينشئ تخويفا أو ينقل مجرد نقل ما سمعه فقط والذي ينقل مجرد أن ينقل ما سمعه وهو ما يتضمن فقط حيثية الحكاية وقد لا يعلم أصلا ما هو المضمون من هذه الحكاية قد لا يفقه ما هو المضمون من الحكاية في هذه الحالة بل لا دليل في الآية على حجيته فإن قلت بأن المخبر عندما يخبر فيقول لحم الأرنب حرام سمعت الإمام الصادق يقول كذا لحم الأرنب مثلا حرام هذا فيه مدلولان مدلول مطابقي نقل ما سمعه وهو حرمة أكل لحم الأرنب مدلول التزامي وهو الوعيد وأنه من لم يترك وينزجر عن هذا الأمر المحرم يستحق العقوبة فيوجد هناك إنشاء للتخويف والوعيد ولو بالمدلول شنو؟ ولو بالمدلول الالتزامي فحينئذ يمكن القول بحجية خبره لأن خبره يتضمن الوعيد ويجاب عن ذلك بجوابين الجواب الأول أن موضوع الحذر هو الإنذار الواجب ومن الواضح أن الناقل والمخبر عندما يسمع كلاما من الإمام وينقله وإن حصل بالمدلول الالتزامي إخبار بالوعيد إلا أنه ليس هذا إنشاء للوعيد على نحو الإنشاء الوجوبي بل هو أصلا أول إخبار بالوعيد وعلى غض النظر أن أخبر أو إنشاء ليس واجبا عليه بل هو وظيفته أن ينقل شنو؟ ينقل الخبر وقد بينا في الجلسة السابقة أن موضوع الحذر هو الإنذار الواجب لا طبيعي الإنذار ولو تبرعا ولو كان قهران ولو كان مدلول التزامي أو ما شاكل ذلك هذا الجواب الأول الجواب الثاني لو تنزلنا عن الإشكال الأول وقلنا لا موضوع الحذار هو كل إخبار يتضمن ولو بالمدلول الالتزامي الوعيد والتخويف وليس منحصرا في إنشاء التخويف إنشاء واجبا فإنه مع ذلك يجاب عن هذا الإشكال بأنه غاية ما يستفاد من الآية أن الحجية مصبها الإنذار للإخبار وهنا عندنا مدلول مطابقي وعندنا مدلول التزامي وما يراد إثبات حجيته أي مدلول في بحث الإخبار مدلول المطابقي لا المدلول الالتزامي والمدلول المطابقي ليس هو إنذار فلا يشمله موضوع الحجية حتى يتنقى حجية المدلول الالتزامي حتى يقال بأنه المدلول الالتزامي مال المتكلم حجة يقول مدلوله المطابقي مو حجة فلا تصل إنه بلأي مدلول للمدلول الالتزامي لأن المدلول الالتزامي تابع في الحجية إلى المدلول المطابقي إذن المدلول المطابقي إخبار لا إنذار وموضوع الحجية حيثية الإنذار لا حيثية الإخبار وضح النقطة ومن هنا أيضا يتضح جواب عن إشكال آخر وهو أنه قد يقول قائل إذا فرضنا بأن الراوي سمع شيئا من الإمام ونقله وأنشأ التخويف، قال: أيها الناس لا تشربوا الخمر فإن فيه عقوبة، لأنه سمع من الإمام أنه قال لا تشرب الخمر، وشخص آخر قال سمعت الصادق يقول لا تشرب الخمر، فقد يقال بأن الأول المخبر عندما سمع من الصادق ذلك وقال أيها الناس لا تشربوا الخمر فإنه يوجب العقوبة، قد تضمن إخباره الوعيد فيكون إنذارا فهو حجة. فإذا ثبتت حجية هذا المخبر بعدم القول بالفاص، نقول الثاني أيضا شنو؟ حجة. فبضميمة عدم القول بالفاص إذا ثبتت حجية قول المخبر الأول الذي تضمن كلامه أو ضمن كلامه الوعيد، يثبت ذلك الذي لم يضمن كلامه الوعيد، لأنه لا قائل بشنه بالتفصيل. ما عندنا قول بالتفصيل أن المخبر إذا أخبر ما سمعه الإمام وبشرط أنه ضمنه الوعيد فهو حجة، إذا ما ضمنه الوعيد فنقول بعدم القول بالفاصل. هل هذا كلام يتم؟ وقد اتضح الجواب عن هذا الكلام أن موضوع الحجية هو الإنذار، فعندما نقول أن الآية تدل على وجوب العمل من حيث الإنذار، هذه حيثية تقييدية، يعني أن موضوع الحجية هو الإنذار، ليس موضوع الحجية الخبر مع كون الراوي يوجد في إخباره ما يتضمن الوعيد، لا مو صحيح. موضوع الحجية الإنذار، الإنذار حجة، والإنذار ما يتضمن إنشاء التخويف كما يقول به كما يقوم به الواعظ وما شاكل ذلك. أما صرف الإخبار فإن الإخبار ليس بحجة، جعل فيه وعيد أو لم يجعل فيه شنو؟ أو لم يجعل فيه وعيد، فلا محل للتمسك بمسألة عدم القول بالفاصل، لأن في الحقيقة هذا مو عدم القول بالفاصل، هذا تسرية الحكم من موضوع إلى موضوع آخر، يعني جعلوا الحجية لمورد لا يتوفر على ملاك الحجية، ملاك الحجية الإنذار للإخبار، وحيثية الإخبار ليست بحجة. ومن الواضح أن الآية لا تدل على الحجية، ماذا بي؟ بلحاظ آخر لعدم توفر ملاك الحجية فيها. ولعله لأجل هذه الشبهات والإشكالات قام الشيخ الأعظم بذكر بيان آخر للمطلب، حيث عبر عن ذلك وقال توضيح ذلك، هذا توضيح ذلك في الحقيقة، هذا بيان آخر كما هو الظاهر، وغرضه من هذا البيان دفع هذه الإشكالات. وحاصل ما أفاده في هذا التوضيح الذي هو في الحقيقة تقريب آخر لدفع الإشكالات السابقة، أن يقال أن المنذر إما أن ينذر ويخوف على وجه الإفتاء ونقل ما هو مدلول الخبر باجتهاده، أي يعمل حيثية فهمه الخاص واجتهاده فينقل ما هو مدلول الخبر الذي حصله باجتهاده، وإما أن ينذر ويخوف بلفظ الخبر حاكيا له عن المعصوم عليه السلام أو النبي صلى الله عليه وآله. واضح الفرق؟ إذن المنذر إذا أراد أن ينذر بشيء هذا مؤدى الإنذار، تارة حصله باجتهاده أعمل في حيثيته الشخصية وحيثية فهمه، وتارة فقط بما أنه منذر ويريد أن يخوف فقط بما أنه يريد أن يحكي مجرد ما سمعه من المعصوم دون أن يتضمن ذلك حيثية إعمار رأيه وفهمه وصناعته. فعلى الأول كأن يقول بعدما سمع من الإمام شيء وأعمل اجتهاده ففهم أن العصير العنبي شربه حرام، أعمل اجتهاده وفهمه. واضح؟ كما لو قام الإمام وذكر ما يدل على حرمة شرب العصير في مقام توهم الحاضر، وهو لا يرى هذا المفتي أن مقام توهم الحاضر يمنع من استفادة الوجوب كما ذهب له بعض، كما أشرنا في الكفاية، حيث أن بعضهم قال مقام توهم الحاضر لا يرفع استفادة الوجوب من الأمر، وهذا أعمل حرسه واجتهاده المذكور. ففهم من هذا أنه شنو؟ أنه بل الشرب حرام. فقال أيها الناس اتقوا الله في شرب العصير. أنا قلت الخمر ساعات أقول الخمر، العصير بحثها. يا أيها الناس اتقوا الله في شرب العصير، فإن شربه يوجب المؤاخذة. هذا الأول. يقول الشيخ هنا في هذا الفرض الذي قد أعمل الناقل حيثية رأيه واجتهاده بلا إشكال، لا يجب الحذر عقيب ذلك إلا على المقلدين لهذا المفتي، وذلك لما علمناه من أدلة سابقة، من أدلة سبحان الله، من أدلة خارجية، لما علمناه من أدلة خارجية أن الخبر الحدسي ليس بحجة إلا على الذي يجب عليه أن يقلد هذا المحدث، صح التعبير، هذا الذي قام بالحدث. إذن هذا خبر مفتي، هذا إنذار مفتي، وإنذار المفتي ليس حجة إلا على من؟ إلا على مقلديه. فإذن هذا بلا إشكال لا ينفعنا في محل البحث. أما على الثاني أي المنذر الذي ينذر ويخوف بلفظ الخبر حاكيا له عن الحجة، فهو سمع شيء من الحجة، سمع شيء من المعصوم أنه لحم الأرنب حرام أو أن العصير شربه حرام، فنقل وقال سمعت الصادق يقول شرب العصير حرام فاجتنبوه فاحذروا فإن فيه العقوبة، فأنشأ العقوبة، فأنشأ التخويف بعدما نقل ما سمعه من الحجة. يقول الشيخ الأعظم هذا الإنذار في الحقيقة، أو هذا الكلام الذي صدر من هذا القائل فيه حيثيتان، فيه جهتان، جهة تخويف وإعان بأنه في فعل شرب العصير العنبي استحقاق للعقوبة، والجهة الأولى صرف الحكاية عن قول الإمام. فهنا جهتان. أما الجهة الأولى فهل هي حسية أو حدسية؟
الحكاية أو
الإنذار؟
الإنذار.
إذن الأول إنشاؤه للتخويف حدسي بحسب ما فهمه من النقل الذي مما سمعه من الإمام، وإلا الإمام ما أنشأ التخويف حتى يكون نقل حسي. فالجهة الأولى وهي التخويف والإعاد حيثية اجتهادية، فيأتي فيها ما ذكرناه في الأول، فهي ليست حجة إلا على من هو مقلد له، إذ هو الذي يجب عليه التخوف عند تخويفه حدسا. وأما الجهة الثانية وهي نقل الخبر، فهي التي يستفيد منها من؟ المجتهد العالم، لأن العالم يريد خبر عن المعصوم يتمسك به في شبهة، في الشبهة الحكمية. فالجهة الثانية التي هي صرف النقل هي الحيثية التي تنفع المجتهد والتي يستطيع أن يعول عليها، ولكن الآية النقل لا تدل على أن العالم والمجتهد يجب عليه أن يصدق هذا المجتهد فيما سمعه، لأن ما سمعه مجرد نقل ليس فيه إنذار. واضح؟ هذا الحيثية الثانية التي تنفع المجتهد الآخر الذي يسمع منه هذه الحكاية، هذا لا يمكنه أن يعول عليه، لأن آية النفخ إنما تدل على الحجية لملاك الإنذار، وهذا ملاك إخبار لا ملاك شنو؟ لا ملاك إنذار. فما ينفع المجتهد لا تتكفل الآية بجعل الحجية، وما لا ينفعه تتكفل الآية وهو مرجعه إلى حجية قول من؟ المفتي. إذن الآية يا شيخنا يا شيخ علي لا تتعب، الآية في الحقيقة في مقام جعل حجية قول ما؟ المفتي. واضح؟ قول المفتي. المفتي إذا حصل شيئا وخوف مقلديه يجب عليهم أن ماذا؟ يجب عليهم أن يتبعوا، لأنه في الفتوى، الفتوى إنشاء مو إخبار، يعني الفتوى إخبار يقولون من جهة لكنه إن شاء لنا حكم. المفتي عندما يفتي هذا يتضمن كلامه إنشاء للتخويف، يتولد منه تخويف، فإذا هذا التخويف تولد يكون حج على مقلديه. فالآية في الحقيقة إنما هي في مقام جعل الحجية للتقليد، وحجية للرأي، والحجية للفتوى، للحجية لقول شنو؟ لقول المخبر. وهذا هو الذي يتناسب مع سياق الآية. فلولا نفر من كل فرقة ليتفقهوا، شيخنا التفقه في الدين فيه عمالة حيثية، حيثية الفهم، حيثية مو مجرد أن يسمع، السامع ليس متفقه في الدين. إذا سمع شخص كلام المعصوم لا يقال عرفا متفقه في الدين. ولهذا ورد في بعض الروايات رب حامل فقه إلى من هو أفقه من، أو في بعض العلوم رب حامل في الفقه غير فقيه. عنوان التفقه في الدين مو لكل واحد يسمع الروايات من المعصوم. والآية دلت على مو بس السماع، دلت على التفقه في الدين، فهي تدل على أن المتفقه في الدين إذا أنذر، إذا رجع إلى قومه يجب عليهم أن يحذروا. فملحوظ حيثية التفقه، وحيثية التفقه حيثية شنو؟ حيثية حد حدسية. فتدل الآية على حجية قول المفتي لا حجية خبر المخبر. إذن الشيخ الأعظم يقول لو تنزلنا عن الإشكال الأول والإشكال الثاني، فالصحيح أن يتمسك بالآية لإثبات حجية قول من؟ المفتي لا حجية قول المخبر. قال الثالث، وقد أطال الشيخ في هذا المطلع، الثالث لو سلمنا دلالة الآية على وجوب الحذر مطلقا عند إنذار المنذر ولو لم يفد العلم، فرفعنا يدنا على إشكالين الأول والثاني، لكن لا تدل على وجوب العمل بالخبر من حيث أنه خبر. ليش؟ لأن بل من حيث إنذار، تكتب بل من حيث إنذار، لأن الإنذار، لأن وجوب الحذر فرع الإنذار لا الإخبار. لو الآية قالت ليتفقهوا ليخبروا قومهم بما سمعوا لعلهم يحذرون، لو قالت الآية وليخبروا قومهم بما سمعوا لعلهم يحذرون لقلنا الحذر فرع الإخبار عما سمعوا، ولكن الآية جعلت الإنذار الحذر فرع الإنذار، لأن الإنذار هو الإبلاغ مع التخويف، فإنشاء التخويف مأخوذ في الإنذار، والحذر هو التخوف الحاصل عقيب هذا التخويف الداعي إلى العمل بمقتضاه فعلا، يعني هذا التخويف يا تخويف الداعي هذا التخويف إلى العمل بمقتضاه فعلا، لأن الحذر هو التخوف، وقلنا الحذر معنى الحذر في مقام العمل، فلا بد أن يكون هناك تخويف فيحصل تخوف، ويكون التخويف هو المحرك والداعي نحو العمل فعلا. وضع العبارة التخويف هو داعي ومحرك للمكلف نحو العمل فعلا، نحو الحذر فعلا، لأنه قلنا أن هذا من باب الغاية، عندنا حذر وعندنا إنذار، والحذر والغرض من الإنذار والداعي من الإنذار هو شنو؟ الحذر. فالداعي من التخويف الحذر أي العمل. قال والحذر هو التخوف، التخوف في مقام العمل مو التخوف النفسي، واضح. الحاصل عقيب هذا التخوف، التخوف اللي هو الإنذار، الإنذار شنو هذا؟ الداعي إلى العمل بمقتضاه فعلا. ومن المعلوم أن التخويف لا يجب إلا على الوعاظ. هل يجب على الوعاظ التخويف في خنا؟ أحسنت، لازم نبين أنه من باب النهي. إذا كان من باب النهي عن المنكر يتوقف عليه النهي عن المنكر، لا الواعظ مجرد الواعظ يعني اللي قاعد على المنبر ويتكلم، ما يجب عليه التخويف. وليش ركز أنه يجب؟ ليش يعني أنا طلبت بمورد وجوب التخويف؟ لأن الحذر إنما هو عقيب الإنذار الواجب، فليس المدار على صرف التخويف، بل التخويف واجب. ولهذا الشيخ يبحث أين التخويف الواجب، متى التخويف يجب، واضح؟ ليش ركز على التخويف الواجب؟ لأنه لو كان المدار على مطلق التخويف نقول حتى التخويف لو مو واجب، لو واحد أخبر وخوف يجب حينئذ يجب الحذر. لا، الحذر عقيب الإنذار الواجب، لأن الإنذار الآية دلت على الإنذار أنه إنذار واجب. ومن المعلوم أن التخويف لا يجب إلا على الوعاظ في مقام الإيعاد، على وظيفة الوعاظ أنه هو يولد لولا على الأمور التي يعلم المخاطبون بحكمها من الوجوب والحرمة، كما يوعد على شرب الخمر وفعل الزنا وترك الصلاة، أو على المرشدين في مقام إرشاد الجاهل. هي قصد إرشاد الجاهل أي في مقام يعني ماذا؟ مقام الإفتاء، لأن الإفتاء حقيقته رجوع الجاهل إلى العالم. فالتخوف لا يجب إلا على المتعظ والمسترشد، فالحذر عقيب هذا التخويف. فالتخوف يعني التخويف لا يجب إلا بل التخوف صلى الله عليه التخوف بل اسم المفعول، لا يجب إلا على المتعظ والمسترشد، صحيح، يعني الذي يجب عليه الاتعاظ، الذي وقع عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو المسترشد يعني المستفتي. ومن المعلوم أن تصديق الحاكي فيما يحكيه من لفظ الخبر الذي هو مجرد ناقل لما سمعه، يقول نعم، أن تصديق الحاكي فيما يحكيه من لفظ الخبر الذي هو محل الكلام خارج عن الأمرين. توضيح ذلك، هي تقريب أو عبارة أخرى للمطلب، أن المنذر إما أن ينذر ويخوف على وجه الإفتاء ونقل ما هو مدلول الخبر باجتهاده، وإما أن ينذر ويخوف بلفظ الخبر حاكيا له عن الحجة، يعني حال كونه حاكيا له عن الحجة، يعني في حكاية وفي تخويف، واضح. وإما أن ينذر ويخوف بلفظ الخبر حال كونه حاكيا له عن الحجة. فالأول كان يقول يا أيها الناس اتقوا الله في شرب العصير فإن شربه يوجب المؤاخذة، والثاني كأن يقول قال الإمام من شرب العصير فكأنما شرب الخمر، من شرب العصير فكأنما شرب الخمر. أما الإنذار على الوجه الأول فلا يجب الحذر عقيبه إلا على المقلدين لهذا المفتي، وأما الثاني فله جهتان، جهة تخويف وإعاد، والثانية جهة حكاية قول الإمام عليه السلام، لأن الإمام ما قال فكأنما شرب العصير، قال شرب الخمر شرب العصير كذا، التفتينه؟ قال هو قال من شرب العصير فكأنما شرب الخمر، هي قوله فكأنما شرب الخمر فيه جهة توعيد، واضح المطلب؟ لأنه لا بد أن نفترض أنه في إنذار وفي تخويف. فعندما هو الإمام قال شرب العصير حرام، الأول وش قال؟ أيها الناس اتقوا في شرب العصير فإن شربه يجب المؤاخذة. الثاني قال من شرب العصير فكأنما شرب الخمر. يقول فله جهتان، إحداهما جهة تخويف وإعاد، والثاني جهة حكاية قول الإمام عليه السلام. ومن المعلوم أن الجهة الأولى ترجع إلى الاجتهاد في معنى الحكاية، فهي ليست حجة إلا على من هو مقلد له، إذ هو الذي يجب عليه التخوف عند تخويفه. عند تخويف من؟ عند تخويف المخوف المنذر الذي في حيثية اجتهاد. وأما الجهة الثانية فهي التي تنفع المجتهد الآخر، يعني أنا أتكلم عن مجتهد مع مقلدي، مجتهد مع عالم آخر يريد أن يتمسك بالرواية، فأي شبهات؟ في الشبهات الحكمية. وأما الجهة الثانية فهي التي تنفع المجتهد الآخر الذي يسمع منه هذه الحكاية، لكن وظيفته مجرد تصديقه في صدور هذا الكلام عن الإمام عليه السلام. الذي وظيفته، مو هذا وظيفة التصديق الآن فعلا، من الواضح أنه الآن ما يصدق، لأنه إذا أعمل الحيثية الماذا لأنه يعني بلي، يعني وظيفة هذا أن يصدقه في بلي، يعني وظيفتي أنا أن أصدق هذا فيما قاله. والآية لا تتكفل جعل وجوب التصديق على هذا الناحو، لكن وظيفته مجرد تصديقه في صدور هذا الكلام عن الإمام عليه السلام، له جهة حسية محضة. وأما أن مدلوله متضمن لما يوجب التحريم الموجب للخوف أو الكراهة، يعني ما يضمن التحريم، يضمن الكراهة، فهو مما ليس فهم المنذر حجة فيه بالنسبة إلى هذا المجتهد. فالآية الدالة على وجوب التخوف عند تخويف المنذرين مختصة بمن يجب عليه اتباع المنذر في مضمون الحكاية، وهو المقلد له، للإجماع على أنه لا يجب على المجتهد التخوف عند إنذار شنو؟ عند إنذار غيره. إنما الكلام البحث يعني في أنه هل يجب عليه تصديق غيره في الألفاظ والأصوات الحيثية الحسية، يعني ما ينقل ما سمعه، ما يدخل اجتهاداته. إنما الكلام البحث في أنه هل يجب، بحثنا هل يجب، أنا بحثنا مع سيد المرتضى، بحثنا الآن في آية النبأ، هل يجب عليه أن يصدق فيما ينقله أو ما يجب أن يصدق؟ لكن إنما الكلام في أنه هل يجب عليه تصريق غيره في الألفاظ والأصوات التي يحكيها عن المعصوم أم لا؟ والآية لا تدل على وجوب ذلك على من لا يجب عليه التخوف عند التخويف. فالحق أن الاستدلال بالآية بل على وجوب الاجتهاد كفاية، من أي وجوب الاجتهاد؟ ليتفقهوا في الدين، هي وجوب الاجتهاد. ووجوب التقليد هذا الحذر لعلهم يحذرون، لأن الآية تضمنت مطلبين، أنه يجب على كل فرقة منهم، يجب من كل فرقة طائفة يتفقه في الدين، دلت على وجوب التفقه على نحو الوجوب شنو؟ الكفائي. بعدين دلت على وجوب الحذر عند إنذار هؤلاء المتفقهين، فهذه تدل على وجوب التقليد. خب، ووجوب التقليد على العوام يقول أولى. ليش قال أولى؟ خب ما يقبل المصنف حتى هذا المقام، ما يقبله، لأن هذا الكلام إنما يتم لو رفعنا يدنا عن الإشكال الأول والثاني، وإلا بناء على الإشكال الأول والثاني لا يتدل الآية لا على وجوب التقليد ولا على وجوب الخبر تصديق المخبر. ولكن لو رفعنا يدنا عن الإشكال، يعني يكون الأولى هو هذا وجوب التقليد على العوام. وجوب التقليد على العوام أولى من الاستدلال بها على وجوب العمل بالخبر. وذكر شيخنا البهائي بعد ذلك، بعد أن فرغ المصنف من أن الظاهر من الآية هو أنها تدل على وجوب التقليد على العوام، ذكر كلاما للشيخ البهائي، حيث ذكر الشيخ البهائي في كتابه الأربعين بأن الاستدلال بمثل هذا النبوي المشهور، وهو من حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما على حجية الخبر، لا يقصر عن الاستدلال بهذه الآية. فادعى الشيخ البهائي أن مستوى الاستدلال بآيتنا كالاستدلال بالنبوي المشهور، فإذا قلتم بتمامية الاستدلال بالآية وجب عليكم أن تقولوا بشنو؟ بتمامية الاستدلال بالنبوي المشهور من حفظ على أمتي. والحال أنهم ذكروا أنه أضعف دليل على حجية خبر الواحد هذا النبوي المشهور. والشيخ البهائي يقول النبوي لا يقصر عن هذه الآية، إذا تقبلون الآية اقبلوا هذا النبوي. ليش؟ ما هو وجه عدم القصور؟ وجه عدم القصور هو أن الآية إنما دلت على مطلوبية الحفظ لأجل التبليغ. من حفظ على أمتي 40 بعثه يوم القيامة فقيها، الحفظ لأجل التبليغ. فيقال بدلالة الاقتضاء، لو كان الحفظ الذي هو مقدم للتبليغ مطلوب فإن القبول مطلوب حينئذ. فإذا حفظ شخص أحاديث ونقلها للآخرين، إذا كان الحفظ مطلوبا فالقبول شنو؟ مطلوبا. وإلا تلزم اللغوية بين مطلوبية الحفظ المساوق للتبليغ، أن التبليغ مطلوب وأن الحفظ وأن القبول غير مطلوب. فكأن المولى يقول أيها الشخص بلغ، مطلوب منك التبليغ، ولكن هذاك الآخر ليس مطلوبا منه الاتباع فيلزم اللغوية. نفس البيان الذي ذكرناه لتقريب الاستدلال بالآية. ومن الواضح يقول مستوى الاستدلال بهذه الآية كالنبوي. وهذا يعني خدشة أو بيان لضعف الاستدلال بشنه؟ بالآية. وشن بيقول؟ يعني يريد أن يقول بأن الاستدلال بالآية ضعيفون. بعدما فرغ الشيخ من بيان كلام من؟ الشيخ البهائي، وكأن الشيخ البهائي وافق الشيخ الأعظم في النتيجة أن الاستدلال بهذه الآية ضعيف غير تام، وأن الشيخ أضاف الأولى أن يستدل بالآية على وجوب التقليد. هنا الشيخ الأعظم طرح إشكالا، قال ما أفدناه وأوصلنا إليك نتيجة نهائية في الآية أن الآية تدل على وجوب التقليد على العوام، فهي تتكلم عن حيثية التفقه لا حيثية مجرد الإخبار. صحيح؟ هذا الذي ذكرنا يتنافى مع بعض الروايات التي ذكرناها في مطلع حديثنا عند الاستدلال بالآية. فالظاهر من بعض الروايات السابقة أن الآية استشهد بها الإمام في مقام مطلوبية الحج لنقل الأخبار، كما ورد ذلك في رواية العلل، حيث إن الظاهر من رواية العلل أنهم أمروا بالحج لأجل ما فيه من التفقه ونقل الأخبار، كما قال الله عز وجل. كما قال الله عز وجل. فاستشهد الإمام بالآية عندما ذكر أي مسألة نقل الأخبار، فتكون هذه قرينة على أن الآية متعرضة لأي حيثية؟ حيثية نقل الأخبار، لأن الرواية تقول لأجل التفقه فليتفقه في الدين. إذن بقى الإنذار، من وين استفدنا الإنذار؟ قوله نقل الأخبار، لأن الإمام قال إنما أمروا بالحاج لأجل ما فيه من التفقه ونقل أخبار الأئمة كما. فالآية تضمنت مطلبين، التفقه فليتفقه. إذن المطلب الثاني وينه؟ تعين أن لا يكون التقليد للعوام بل يكون نقل الأخبار. واضح الفكرة؟ فتكون هذه الرواية قرينة لا أقل خارجية تبين أن المراد من الآية الإنذار من حيث الإخبار لا من حيث الإنذار، أو بعبارة أصح الحذر من حيث الإخبار لا من حيث الإنذار. فليس المراد هذا الإنذار ما يتضمن فيه التوعيد والتخويف، وسألت لنا مطلب طويل عريض. الإنذار من هو الإخبار، وكفى الله المؤمنين القتال. هكذا أشكل الشيخ الأعظم في آخر البحث وأجاب عنه بجوابين. الجواب الأول أنه لا يمكن التمسك برواية العلال، لأن الظاهر من هذه الرواية أنه الغالب من الغالب في مورد الذهاب إلى الحج تعدد من يخرج إلى الحج من كل صقع، فمن كل منطقة يخرج جماعة إلى الحج ويفدون إلى الحج. فإذا سمعوا الأخبار ونقلوها إلى قومهم غالبا ما سيحصل لقومهم شنه؟ العلم، لأن الناقل مو واحد، الناقل متعدد. فالآية حينئذ لا تدل على حجية نقل الأخبار بما هو خبر واحد، بل إنما دلت على مطلوبية الإخبار ووجوب الحذار، لأن غالبا ما سيحصل للشخص العلم بكلام المخبر. أين هذا من حجية خبر الواحد؟ واضح الفكرة؟ إذن الغالب في مورد الحج حصول القطع لمن ينقل له الأخبار أنه مطابق لحكم الله الواقعي. فلو أردتم أن تعملوا برواية العلال، فإن رواية العلال لا تدل على حجية خبر الواحد، وإنما تدل على وجوب الحذر عند العلم، وهذا يتناسب مع إشكالنا الثاني. وإن كان مقتضى هذا الكلام ليست الآية ناظرة، بناء على هالكلام ليست الآية ناظرة إلى وجوب التقليل على العوام، ولكن أيضا لا تدفعكم، أي لا تدل على حجية خبر الواحد. الإشكال يعني هذا الكلام يخرب كلامنا ويخرب كلامكم، هذا الإشكال يخرب كلامكم ويخرب كلام. والمهم أن احنا نخرب كلامكم، لأن احنا نريد نرفع الاس، احنا مو جايبين الآية حتى نثبت وجوب التقليل. واضح وجوب التقليل أدلتها موجودة واضحة، مو نحتاج إلى الآية. الآية ما نحتاج إلى إثبات وجوب التقليل، لأن هذا جواب تنزل إحنا ذكرنا عن إشكالين. خب إحنا المهم نخرب كلامكم، نخرب أي نبطل الاستدلال. هذا الإشكال الثاني، بأن الرواية رواية العلال صحيح تدل على المطلب ولو تنزلنا، لكنها ضعيفة السند، فلا يمكن التمسك بها لرفع اليد عن ظاهر الآية. وقد عرفت أن ظاهر الآية بعد التنزل الدلالة على وجوب التقليد على العوام الملحوظ فيها حيثية التفقه، القبول من حيث التفقه من حيث الرأي. فالرواية ضعيفة السند لا توجب رفع اليد عن ظهور الآية، فتبقى الآية على ظاهرها. فإذا غضضنا النظر عن الإشكالين الأولين تدل الآية على وجوب التقليد. فعلى كل حال الآية لا تدل على حجية نقل خبر الواحد بما هو خبر وواحد. ولهذا قال: وذكر شيخنا البهائي قدس سره في أول أربعينه أن الاستدلال بالنبوي المشهور كذا على حجية الخبر لا يقصر يعني لا يتجاوز عن الاستدلال عليها بهذه الآية، وكأن فيه إشارة إلى ضعف الاستدلال بها. من بين قوة الاستدلال، لأن كلهم قالوا أن النبوي هذا ضعيف الاستدلال بأقوى، أضعف دليل هو التمسك بها النبوي، من حفظ على أمتي 40 حديث تدل على حجية خبر الواحد، لأن الاستدلال بالحديث المذكور ضعيف جدا كما سيجيء إن شاء الله عند ذكر الأخبار. الآن بنشرح في الإشكال، ولا هي شروح في الإشكال على ماذا؟ شروع في الإشكال على ما استنتج، على ما ذهب إليه في إشكاله الثالث، وهو أن الآية تدل على وجوب التقليد على العوام وليست في مقام حجية نقل الأخبار. قال: ولكن ظاهر الرواية المتقدمة عن علل الفاضل يدفع هذا الإيراد، يا إيراد الثالث، وهو الحجية من حيث الإنذار لا من حيث الإخبار. يقول نقول المراد من الإنذار هو الإخبار بقرينة رواية العلل، فالحذر فرع الإنذار الذي هو الإخبار ببركة رواية العلل. قال: ولكن ظاهر كذا، لكنها إشكالين، لكن أنا قدمت أخرت، لكن الإشكال الثاني خليه أول، لكنها من الآحاد فلا ينفع في صرف الآية من ظاهرها في مسألة حجية الآحاد، لأنها لحجية خبر واحد، التمسك بالآية، التمسك بالرواية فرع حجية خبر الواحد، فكيف يستفاد بها لإثبات حجية خبر الواحد؟ هاي الأمس قلت لكم أنه في بعض المداليل خاصة في الروايات هذه يجي فيها إشكال الدوت، تذكرون أمس؟ نعم. قلنا بالأمس أننا تارة نلحظ الروايات كحالة مجموعية، نأخذ الجامع المشترك، نقول الآية ظاهرة في النظر إلى النفر للتفقه لا النفر للجهاد، وتارة نريد أن نتمسك بالمداليل الآحادية لكل رواية، فهذا يتوقف على حجية خبر الواحد، وبعد لم يتم عندنا حجية خبر الواحد، فكيف يتمسك برواية العلال لإثبات ما يتوقف على حجية خبر الواحد؟ وضع العبارة هي قصده، يقول لكنها من الآحاد فلا ينفع في صرف الآية من ظاهرها، يا ظاهرها، ظاهر أن الإنذار بمعنى الإنذار بمعنى يعني أن الحذر، الحذر فرع الإنذار لا فرع الإخبار، وليس الإنذار بمعنى الإخبار، بل في مسألة حجية الآحاد مع إمكان منع دلالة الرواية، رواية العلل على المدعى، يا مدعى أنها تدل على حجية خبر الواحد وحجية نقل الأخبار، لأن الغالب تعدد من يخرج إلى الحج من كل صقع، بحيث يكون الغالب حصول القطع من حكايتهم لحكم الله الواقعي، وحينئذ فيجب الحذر عقيب إنذارهم، فإطلاق الرواية منزل على هذه الحالة الغالبية. واضح العبارة؟ فإطلاق الآية منزل على الغالب. هنا بعضهم أشكل، قال الإطلاق لا ينزل على الغالب، لا مانع من شمول الإطلاق للفرد النادر، المانع تخصيص الإطلاق بالفرد النادر، وحينئذ نقول حتى لو سلمنا أن الغالب حصول العلم لتعدد الناقل لتعدد المخبر، لكن في قبال الغالب فرد آخر، وهو أنه قد لا يحصل العلم كما ذكرت بالأمس، ذكرت لكم بالأمس قد لا يحصل حتى لو تعدد المخبر قد لا يحصل العلم، وهذا فرد موجود وإن كان سميه نادر، ولا مانع من شمول الإطلاق للفرد النادر، وإنما المستهجن تخصيص الإطلاق بالفرد النادر، ولهذا الإطلاق لا يخصص بالفرد الغالب. فكيف يقول فإطلاق الرواية منزل على الغالب، تنزيل الإطلاق على الغالب خلاف الظاهر؟ هذا إذا سلمنا أن الغالب حصول العلم. بعضهم شكك في الصغرى، بعضهم يشكك في الصغرى، يقول ليس من الواضح أن الغالب أنه يحصل العلم، خصوصا إذا لاحظنا بأنه مو معلوم أن كل الذي سمعوا سيأتوا ينقلون لكل شخص في القرية، صحيح؟ يعني كل اللي سمعوا الخبر من النبي يجون يقول له هذا ويجون له هذا، أو أنا أعطي التفرق، هذا يقول له هذا والثاني يقول له الثالث والثالث يقول له كذا، فدعوى الشيخ أنه كذا محل تأملين. فالرواية إذا تممنا دلالتها ورفعنا اليد عن إشكالها، يقول لقلنا قل الرواية ظاهرها في أنها ناظرة إلى نقل الأخبار. هذا تمام الكلام في الاستدلال بهذه الآية. هناك بعض الإشكالات التي سنتعرض إليها غدا تتميما لهذا المطلب، وندخل إن شاء الله في المطلب الذي بعده. هناك بعض الإشكالات مهمة طرحها بعض الأعلام في الاستدلال بالآية نتعرض إليه. فالنتيجة أن المصنف يرى، هي المهم، يرى المصنف أن الآية غير تامة لوجود إشكالات، شنو إشكالات؟ ثلاثة. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. عندكم إشكال شيء، سؤال؟